بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى صحابته الراشدين، وعلى الداعين لدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، ولأنه الذي خلق فهو العليم بما خلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه. فإذا أراد إنسان لنفسه الهدى والفلاح والفوز، فلا شك أن ذلك يتأتى له ويتحقق إذا استقام على هدى الذي خلق. فهو العليم بأحوال مخلوقاته، يعرف أسباب فلاحهم ونجاحهم، ويعرف أسباب خسرانهم وفلاحهم. أليس صانع شيء الشيء هو الخبير بأحوال مصنوعه؟ من أين يأتي الخلل ومن أين يأتي الصلاح؟ فما يكذبك بعد الدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ إن الله جل وعلا قد وجه إلينا وصية، إن استقمنا عليها فزنا بالخير الكثير. هذه الوصية من الله، ليست من عالم، وليست من خبير أو مهندس، ولا من مؤتمر للعلماء. إنه من خالق العلماء والحكماء، إنه من الذي أحاط بكل شيء علما، من الله سبحانه وتعالى. وهذه الوصية موجهة للمؤمنين، موجهة للمؤمنين به سبحانه. ناداهم بوصفهم فقال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم، لا إله إلا الله، هل أدلكم من من الدلالة، من من الإرشاد، من الله، هل أدلكم على ماذا، هل أدلكم على تجارة. سبحانك يا رب، التجارة إذا ذكرت سال اللعاب، لأن وراءها الأرباح، المغانم، المكاسب. والله سيدلنا على تجارة لها أرباح ولها مكاسب ومغانم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، إنها خصم ضد أنواع العذاب الأليم، تحصين لصاحبها من أنواع العذاب الأليم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله. سبحانك يا رب، لقد ناديتنا قبل قليل بوصف المؤمنين، وطلبت منا أن نؤمن، فكيف ذلك؟ قال لنا يا أيها الذين آمنوا، ثم طلب منا أن نؤمن. كما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فيطلب منا شيئا وصفنا به. والجواب على هذا من جانبين: إن كان الإيمان قد تحقق عند إنسان، فالمطلوب إذن إلزموا الإيمان وحافظوا عليه، واحذروا أن يتفلت أو ينقص أو يضيع، كما قال الله لرسوله: يا أيها النبي اتق الله. ورسول صلى الله عليه وسلم أتقان لله، ومعنى ذلك الزم التقوى واثبت على ما انت عليه من التقى. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله. اي اذا كنتم قد تحققتم بالايمان الصادق واصبحتم من ارض تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله. سبحانك يا رب. لقد ناديتنا قبل قليل بوصف المؤمنين وطلبت منا ان نؤمن فكيف ذلك؟ قال لنا يا ايها الذين امنوا ثم طلب منا ان نؤمن. كما جاء في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. فيطلب منا شيئا وصفنا به. فالجواب على هذا من جانبين. ان كان الايمان قد تحقق عند انسان فالمطلوب اذن الزموا الايمان وحافظوا عليه واحذروا ان يتفلت او ينقص او يضيع. كما قال الله لرسوله يا ايها النبي اتق الله. ورسول صلى الله عليه وسلم اتقانا لله. ومعنى ذلك الزم التقوى واثبت على ما انت عليه من التقى. يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله. اي اذا كنتم قد تحققتم بالايمان الصادق واصبحتم من اهل صفة الايمان الحق كما قال تعالى ووصف الصحابة بقوله اولئك هم المؤمنون حقا. ووصف من استحل بصفتي الايمان والجهاد قال اولئك هم الصادقون. الصادقون في الايمان. اذا كنت ممن تحقق فيه وصف الايمان فاثبتوا على ذلك. ولكن للايمان الصادق امارات وله ثمار وله علامات. وان لم يكن الايمان قد تحقق او قد حدث فيه نقص فان الايمان بضع وسبعون شعبة كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح شعب كثيرة. وقد نجد من المؤمنين من يحقق درجات من الايمان وتفوته بعض الشعب. وعندئذ يكون المطلوب هو ان استكملوا ما نقص منكم وكملوا النقص الذي عندكم. ونريد ان نسأل انفسنا بمجموع الأمة الإسلامية هل الإيمان الصادق متحقق الآن عندنا كما كان متحققا عندما نزل عليهم الوصف بقوله تعالى أولئك هم الصادقون أولئك هم المؤمنون حقا. هناك ثمار بالإيمان تظهر على الناس وفي مجتمعاتهم. فمن ثمار الإيمان النصر على الأعداء. قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فمن ثمار الإيمان أن المؤمنين إذا دخلوا معركة مع عدوهم الكافر كان النصر حليفهم. فهل النصر يحالفنا في بلاد المسلمين اليوم؟ اقرأوا الجرائد الصحف واسألوا أنفسكم ماذا تسمعون وستجدون الجواب. عندما عوتبت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا وقيل لها لماذا تستخدمين القوة في جزر الفوكلاند؟ لماذا تستخدم القوة هناك في أمريكا الجنوبية؟ وكان بوسعك أن تقدم الأمر إلى هيئة الأمم وإلى مجلس الأمن. فأجابت بقولها لسنا عرب. لسنا عرب. هذا شغل العرب يشتكوا ويبكوا. انتظروا منا نشجب وما شجبنا يبقى شجبا في الورق. وتبقى إسرائيل حقيقة في الواقع. هل النصر لنا؟ الجواب معلوم. الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إما أن نقول أخلفنا الله وعده وهذا كفر، وإما أن نقول الإيمان عندنا ضعيف فعلينا أن نقويه. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لمن العزة له؟ اقرأوا في الصحف ستجدون من صاحب الهيبة والمكانة. الدولتان الأعظم العملاقان القويان لا حول، وأنتم إيش قوتكم؟ ما أنتم؟ ماذا أبقيتم؟ زعيم من زعمائنا راح قال: كل الأوراق بيد أمريكا، 99% من الأوراق بيد أمريكا، وماذا أبقيت لجيشك ولشعبك؟ وماذا أبقيت للعرب في قياسه وحسابه؟ ليس بيدهم ولا واحد منهم. فماذا أبقينا إذا لله؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. لمن العزة اليوم؟ لمن؟ الجواب معلوم. الجواب معلوم. لذلك يجب أن نراجع الإيمان. قد يقول قائل منكم: أليست العزة الآن للمجاهدين الأفغان ضد الروس؟ والروس يخرجون مطرودين منكسي رؤوسهم وهم بجوار المجاهدين. أليس النصر للمجاهدين الأفغان اليوم يتحقق أمام أعيننا وعلى مرأى ومسمع من الدنيا بأجمعها؟ وهاتان القوتان الأعظم إحداهما ما أصبحت أعظم تحت أقدام المجاهدين. أقول هناك وضع آخر أنا أستثنيه من كلامي، أستثنيه وأعترف وأقر وأعترف بأن أولئك القوم تحققت لهم عزة وتحقق لهم نصر وتحقق لهم تمكين، فالمدن تتساقط تحت أيديهم والوديان تتساقط تحت أيديهم والجبال تسلم لهم. وروسيا الأعظم هذه عند الناس ليست عندهم عظيمة، وإنما هي عندهم ذليلة مدثورة مهانة. ما السبب؟ ألكثرة أموالهم؟ والله هم فقراء. ألكثرة عددهم؟ والله ما معهم من العدد إلا ما ييسره الله لهم وهو شيء قليل. ألكثرة أعدادهم؟ جملة الذين يقفون معهم 5 ملايين من المهاجرين والمجددين، جزء قليل من هؤلاء المهاجرين، ويحاربون المعسكر الاشتراكي كله. فما من دولة من الدول الشيوعية ولا حزب من الأحزاب الشيوعية بما فيها بعض الأحزاب الشيوعية العربية في العالم إلا وقد أرسلت متطوعين للقتال مع الروس في أفغانستان، ولا دولة ولا حزب، لأن روسيا تريد أن تجعل المعركة هناك معركة شيوعية وإسلام. فأخذت تدعو جميع الشيوعيين في العالم للمشاركة في معركتها ضد المجاهدين الأفغان. نستكمل الآيات في وصف المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. تمكين واستخلاف. فلمن التمكين اليوم؟ عقدت الجبل الأعظم غرقا. فلمن الشيادة إذن؟ ولمن التمكين؟ يقول الله جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. فهل التمكين والسيادة لنا؟ الجواب معلوم. إذن إن أن شكر يعد الله وحاشا لله أن يكون ذلك لأن هذا كفر، أو أن نشك في تحقيق واكتمال الإيمان في نفوسنا. سأقول قائل والأرزاق والخيرات هي ثمرة من ثمار الإيمان. قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فكيف حال المسلمين اليوم في نكبات ومجاعات إلا القلة القليلة ممن فتح الله عليها لخيرات من تحت الأرض ما عملوا من أجلها شيء؟ والله البدر الذي وجد البترول تحت أقدامهم ما فعلوا شيء، ولكنها نعمة الله ورزقه. جاء الخواجة وقال تحت رجلك ذهب، أنا أخرجه أخرجه وأعطيه منه وآخذ الباقي. فهو بركات من الله وخير من الله، لكن بمجموع المسلمين ما حالهم؟ الفقراء يفتنون في دينهم بلقمة يقدمها القديس، ثمنا لعقيدته وثمنا لإيمانه. بل كثير من شباب المسلمين آمن بالمذهب الشيوعي وباع إسلامه لأنه وعد أن الشيوعية ستفتح له أبواب الجنة على الدنيا، جنة الدنيا وهي مجتمع الرفاهية والعدل والكفاية وهذه الكلام الطويل العريض الذي سمعناه. فما جنت وما جمع هؤلاء الذين ضيعوا دينهم من أجل الكفاية والعدل إلا أن عاشوا الكفاف. ما هو الحال؟ وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. فانظروا ما هي الأفكار السائدة بين المسلمين. اقرأوا الصحف، اقرأوا المؤلفات، اقرأوا الكتب، انظروا إلى الأحزاب، انظروا إلى الاتجاهات. هل هو اتجاه واحد؟ هل هو منهج مستقيم واحد؟ إن المنهج المستقيم واحد، والصراط المستقيم الذي ندعو الله أن يهدينا إليه كل يوم في صلاتنا، اهدنا الصراط المستقيم، هو صراط واحد. فهل المسلمون على صراط واحد؟ على الصراط المستقيم الواحد المبين في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سيقول قائل إذا كانت ثمار الإيمان هذه وعدها الله لمجتمع مؤمن، لأنه ينادي المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، وأنا فرد مسكين لا أملك إلا نفسي، فماذا أفعل؟ لا أملك إلا نفسي، فما الذي يمنحني ربي إن أنا استقمت؟ وقد تقول امرأة أنا لا أستطيع الجهاد ولا القتال، فإن آمنت فما الذي لي وما هي الثمرة التي أجدها؟ يقول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. حياة طيبة وهو في شقاء، وهو في قلة من المال، وهو تحت سلطان قوم آخرين، فكيف يكون في حياة طيبة؟ لا شك أن في المجتمعات أفراد مؤمنون ونساء مؤمنات، ولا بد ان تكون لهم الحياه الطيبه بصفتهم افراد من المؤمنين تحقق فيهم هذا الوصف. فكيف يكون ذلك؟ كيف يكون ونحن نجد الاضطهاد والضغوط والتضييق على كثير من المؤمنين في كثير من بلاد العالم؟ فكيف ذلك؟ من اراد ان يعرف سر ذلك فليتامل معي في هذا المثل. هذا رجل يحفر أرضا ويرفع ترابا محكوم عليه بالأشغال الشاقة في وسط النهار في شدة الحر. ترى كيف نفسية هذا العامل؟ المحكوم عليه بالأشغال كيف نفسيته؟ في شقاء وحزن وتعاسة، يعتصر عصرا من الألم والحزن، وبجواره على مسافة كيلو من كيلو مثلا تجد عالم جيولوجيا اكتشف عرقا للذهب موجود في تلك المنطقة، فرأى أن عرق الذهب هذا محفور تحت، فيريد أن يحفره، أن يحفر ليبحث عن ليصل إلى أصل هذا العرق، فهو يعمل نفس العمل، يرفع التراب ويرميه ويشتغل. ترى ما هي نفسية هذا الذي يحمل التراب؟ هذا عالم الجيولوجيا الذي رأى عرق الذهب، إنه يؤدي نفس العمل، كيف نفسيته؟ في سعادة، في شوق، في نشوة، في انتصار، في لذة. لماذا؟ إنه يفعل نفس العمل وقليلا من المتان. ما السبب؟ إنه ينتظر أجرا عظيما كبيرا، وينتظر فوزا كبيرا. وكذلك المؤمن، كذلك المؤمن إذا شيك بالشوكة فإنه ينتظر الجزاء عند الله سبحانه وتعالى. إذا ألقيت في وجهه كلمة فإنها بحسابها عند الله سبحانه وتعالى. يتلذذ ويجد السعادة والرضا، ويملأ الله قلبه رضا وسعادة. وترى بجواره المخم بالأموال وبالجاه وبالشباب وبالقوة، تراه قرر أن ينتحر من هذا الذي أدخل بهذا كله من الكفار، قرر أن ينتحر لأن الموت أصبح عنده أهون من الموت عنده أهون من مشقات الحياة. الإيمان الوصية التي يوجهها المولى إلينا، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، هذه الوصية الأولى. ثمارها موجودة؟ لا. إذا الإيمان ضعيف، فما العلاج؟ إذا ما المطلوب منا؟ مطلوب أن نقويه. ما دام هذه الثمار كلها ثمار للإيمان، إذا علينا أن نقوي الإيمان، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. هذا الإيمان ما حقائقه؟ أين يوجد؟ هل يباع صيدلية؟ هل هو في علب؟ ولا في أطباق؟ ولا في إبر؟ من هذا الإيمان حتى يتحقق لنا هذا؟ إن للإيمان حقائق، حقيقة تستقر في القلب، وحقيقة تظهر على اللسان، وحقيقة تظهر على الجوارح. فأما الحقيقة التي تستقر على القلب، فهي التصديق الثابت الذي لا يتزعزع، والذي لا تردد معه أبدا. وهذا التصديق إنما يكون بالعلم، ولا يكون بالقوة، ولا يكون بالأموال. هذه ورقة، أليس كذلك؟ منديل، وهذا قلم. أنا أريد أن أقنعكم الآن أن هذا قلم، فسأخذ هذه الورقة بالرقم وأخط عليها بالقلم خطوط لتعرفوا أن هذا قلم. فهل تصدقون الآن أن هذا قلم؟ في أحد منكم يشك أن هذا قلم؟ كم دفعت لكم حتى صدقتموني؟ كم دفعت لكم؟ ولا شيء. طيب، هل هددتكم لتصدقوني؟ أنا سأموت قرير العين وانا مطمئن انكم قد صدقتم، مع اني لم ادفع لكم فلسا واحدا ولن اهدد احدا منكم، لكن لو طلبت منكم الان وقلت لكم هذا ثعبان هل ستصدقون؟ فلو قلت من صدقني اعطيته مليار دينار فهل ساجد من يصدقني؟ لا، خلوا ابو مية فلس الذي يصيح بمية فلس عاش حتى هذا الذي يقول ثعبان أهل في قلبه مصدق؟ لا، لهم دفتكم بالرفع، من لم يصدقني قتلته، هل سيصدقني أحد؟ لا، لم تصدقونني ستوافقونني، أما التصديق لا، سأجد الموافقة الظاهرية، أما التصديق القلبي فلا. إن التصديق الذي في القلب لا سبيل إليه بالمال ولا التهديد. إن الطريق إلى تصديق القلب هو العلم والبينة والبرهان. ولذلك بعث الله الرسل وأيدهم بما هو أقوى من الجيوش والأموال، أيدهم بالبينات وما أيدهم بالجيوش، أيدهم بالبينات وما أيدهم بخزائن الأموال، أيدهم بما هو أقوى من المال والسلطان، أيدهم بالبينات التي تستقر في أعماق القلوب. هذا التصديق الذي يستقر في القلب تصديق بماذا؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، بالله ورسوله، إذن المقصود تصديق بالله وبرسوله. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يبقى عندهم شك، لم يبقى عندهم شك أبدا، بل استيقنوا أن الله حق وأن الرسول حق. ولملء القلوب بمعرفة الله لابد من منهج يدلنا على ذلك ويحقق فينا هذا. هذا المنهج تكفل الله به، لم يتركه لاجتهادات العلماء بل ولا لاجتهاد الرسل، قل فلله الحجة البالغة. الله تكفل بإقامة البينة وبإظهار حججه وبراهينه التي تكفي للبشرية ليعرفوا ربهم معرفة صحيحة. فأولا خلق لهم أدوات للعلم وهم لا زالوا في بطون الأمهات، السمع والبصر والفؤاد أدوات علم نلتقط بها المعلومات. فلو أخذت السمع والبصر والفؤاد من أكبر مهندس في العالم ماذا يثبت علمه؟ لا شيء. هل يمكن أن يكتسب معلومة واحدة؟ إن الحضارة هذه التي تشاهدونها قد بنيت على العلم، وإن العلم قد بني على أدوات العلم سمع وبصر وفؤاد، فكل هذه الحضارة هي ثمرة نعم أنعم الله بها على الإنسان، هي أدوات العلم. فكان الأولى بهذا الإنسان الذي يتمتع بكل النعم التي جاءت إليه من العلم أن يشكر واكب أدوات العلم له وهو في بطن أمه. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فخلق إذن أدوات العلم وكلفنا أن نطلقها لتتفكر في الآفاق وأن نجول بها في مخلوقات الله جل وعلا. فإن ذلك منهج يأتينا بحقائق عن خالق الكون تعرفنا ببعض صفات ربنا جل وعلا. فإذا تأملت في رزقك الرزق ترى كما يقول الأطباء عندما يكون الإنسان حيوانا منويا صغيرا ما عنده فم يأكل وهو يجري يسبح ماشي وله واجب في مكانه من ماء دافق مطبخ قد يأكل كيف يتغذى كيف جعل الله رزقه يجري معه ويمشي والرزق معه من حوله ثم يصل هذا الحيوان المنوي ما أحب لفظ الحيوان ولكن قد اصطلحوا عليه هكذا النطفة المنوية المذكرة السلالة هذه المنوية التي ستشتل من بين ملايين هذا نعود للمصطلح العرب هذا الحيوان سيخترق البويضة وسينقطع عن رزقه الذي كان يجري معه وسيدخل في بيضة محكمة مغلقة وعندئذ ينقطع الطعام لا تخاف عليه فقد أعد له الذي خلقه رزقا يكفيه في البويضة أكثر من 7 أيام وهي مدة حركتها في جوف الرحم إلى أن تصل إلى الجدار الرحم لتلتصق به ولتمغرز فيه فأعد له الطعام في البيت الذي سيدخل فيه في جوف بيضة لا إله إلا الله من يرزق الفرخ في جوف البيضة أنت كذلك يوم كنت حيران صغيرا جدا جدا كان رزقك في جوف بيضة أعد لك بما يتناسب مع حالتك فلما وصلت البيضة إلى الرحم غذاؤها لا يكفي إنها صغيرة جدا هذا سيتحول إلى جميل فإذا بالرحم قد استعد بكل أنواع الأغذية اللازمة وقد جهز الجسد وأخذ من الجسد كل ما يحتاج إليه هذا الجميل وتهيأ المكان بالغذاء ولكن في الدماغ في دماء الأم أشياء تضر بهذا الجنين المسكين الضعيف الصغير إذا لابد من مصفاه لتصفي هذه الدماء من الأم فتسمح بدخول المواد النافعة وتمنع دخول المواد الضارة تلك التي نسميها المشيمة المشيمة عبارة عن كتلة كبيرة مصفاه تسمح بمرور كل مادة نافعة ولا تسمح بدخول المواد الضارة إلا مادتين السجارة والخمر هاتان مادتان ضارتان تخترقان جدار المشيمة وتصلان إلى الجنين وتحدث فيه تشويها ونائب رئيس الأكاديمية السوفيتية قبل عامين أطلق صيحة في روسيا يقول إن عدد المشوهين من عدد الأجنة المشوهة في روسيا هي ثلث الأجنة من مجموع الأجنة كلها في روسيا الثلث مشوه بسبب الخمر بسبب تناول الأمهات للخمر وأخذ يطالب بمنع شرب الخمر وخاصة على الأمهات هذا الجدار المحكم الذي يسمح بمرور المواد النافعة من صنعه من ركب من أعد من جعله متطابقا لسماح بمرور ما ينفع وعدم السماح بمرور ما يضر سبحانك يا رب مع أن الجنين تخرج منه فضلات هذا الجدار يسمح بخروج الفضلات والمواد الضارة بالجنين يسمح بها أن تخرج إلى دماء الأم ولا يسمح بالأشياء الضارة في دماء الأم أن تدخل إلى الجنين فإذا دخل الجنين مرحلة بناء العظام قيل له هاتوا كالسيوم مادة الكالسيوم التي تكون منها العظام ما في كالسيوم الأم ما أكلت في طعامها كالسيوم فينحت من عظام الأم مادة الكالسيوم فويل لعاق أمه. فويل له وهو ينحق من جسدها حملته أمه وهنا على وهن. فإذا دخل مرحلة بناء اللحم قيل لا بد من زيادة المواد البروتينية لبناء اللحم. من الذي علم أن المرحلة الآن مرحلة لحم؟ المرحلة الآن مرحلة عظام. من أعطى الإشارات؟ من أعطى التعليمات؟ من جاء بالمواد؟ إن الجنين ابن شهر يحتاج إلى غذاء من نوع خاص بكمية محدودة تختلف عن غذاء الجنين ابن شهرين وابن ثلاثة وابن تسعة. فلم يقدر هذه المقادير من الأغذية لهذا الجنين. إنه الرزاق سبحانه، إنه الرزاق، إنه العليم، إنه الخبير، إنه الحكيم. فإذا خرج هذا الجنين من بطن أمه كان الغذاء يأتيه من حبل السرة، فقطع حبل السرة لتتم أعجب عملية تتكرر على وجه الأرض بدون مطهرات، عملية جراحية بدون تطهير وبدون خياطة. ماذا يحدث؟ يغلق تغلق السرة ويغلق الطريق الذي كان يمر منه الطعام ويسقط باقي حبل السرة. فمن خاط تلك البقعة ومن أغلقها؟ أغلقها الذي أغلق المصدر الأول الذي كان يأتي منه الغذاء في داخل البطن، أغلقها في الجنين الذي خرج، وأغلقها في باطن الرحم الذي كان يأتي منه الماء. ولكن ما أغلق هذا حتى فتح طريقين جديدين. طريق في الأم حول الغذاء إلى الخارج لأن الجنين قد خرج، وطريق إلى الطفل الرضيع عن طريق الفم يمر منه الطعام. فإذا بضرع الأم يمتلئ لبنا، كان الطعام من الداخل، فلما خرج الجنين إلى الخارج تبع الغذاء صاحبه. فمن ألحقه بالغذاء ومن ساقه له ومن ألهم الجنين ابن يوم أن يمص الثدي؟ جرب، قل لأخيك ابن شخص: يا أخي ضع يدك هذا كفك تحت كفك اليمنى تحت خرجك. جرب كلمه شديدا. فمن دربه وعلمه أن يمص الثدي وكأنه أخذ دورة تدريبية في أرقى المعاهد التدريبية؟ من علمه؟ إنه الذي ملأ الثدي بكل بلاهة وسخافة. يقول الطبيعيون والملاحدة: طبيعة. إيش طبيعة؟ إيش الطبيعة؟ الثدي. يقول الأطباء إن طريق مرور اللبن قد رسم في ثدي الأم يوم كانت هي جنينا في بطن أمها. يوم أن كانت جنينا في بطن أمها خالقها رسم طرق مرور اللبن إلى ابنها الذي سيكون بعد أن تولد وتتزوج وتحمل وتلد، والطريق قد رسم هناك. إنه صنع الخبير، إنه صنع العليم، إنه صنع الرزاق سبحانه وتعالى. جولة لنتفكر ثم ماذا؟ غذاء عظيم هذا الذي يأتي من ثدي الأم. درجة حرارته هي درجة حرارة الجسم. اللبن الآخر يزيد الدرجة وينقص على حسب الجو. معقم ليس فيه شخافين رأسا إلى الفم. اللبن الآخر يتعرض للجراثيم. أنسب غذاء للجنين هو هذا الذي يأتي من ثدي أمه. للطفل أنسب غذاء للطفل هو الذي يأتي من ثدي أمه. ولكن هل يبقى معتمدا على ثدي أمه؟ وماذا يكون الحال عندما تموت أمه؟ لابد من طريق جديد ليستقل بها. فجعل الله له طريق مصدرا جديدا للرزق هي الأرض، ووسيلة جديدة للانتفاع بهذا فهيأ مقدمة الجهاز الهضمي بورشة. ورشة تهيئ طعام الارض الذي يكون بعضه كبير فلا بد من تقطيعه، ويكون بعضه قاسي فلا بد من طحنه، ويكون بعضه مطاطي فلا بد من تخريمه. فجعل لك المقطعات والخرامات والطاحنات، وجعل هذه في الاسنان، فاسنان تقطع هي التي في المقدمه، وانياب تخرق، ومطاحن تطحن. ثم لا يكفي، فانك اذا طحنت فساقط الطعام الى داخل فمك من الجهتين، فجعل لك خلاط، وهو اللسان، كلما سقط شيء رجع تحت الاسنان، كلما سقط شيء رجع، اطحن 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 حتى يتم الطحن ويتم الهضم. ثم اذا اكتمل ذلك وجعل لك حنفيات تبلل اللقمة وهي اللعاب وتخلطه به ليسهل الابتلاء، ثم يقوم اللسان بعد ذلك بدور القلاب، فهو خلاط وقلاب فيقلب. فإذا نزل، في بعض الأحيان قد يحتاج الإنسان إلى أن يتكلم وهو يأكل، بعض الأحيان يخطئون، فللطعام طريق هو المريء، وللهواء طريق هو القصبة الهوائية. فإذا أراد أن يتكلم الإنسان فلا بد من فتح طريق الهواء ليهز الكبد الصوتية، وإذا أراد أن يأكل لا بد من فتح طريق الطعام لينزل الطعام. وجعل الله في هاتين الفتحتين قطعة من اللحم صغيرة اسمها لسان المزمار، قطعة صغيرة تسد طريق الهواء إذا أراد الطعام أن يمر، حتى لا يدخل غلط الرئتين، وتفتح طريق الهواء إذا أريد للهواء أن يمر. فهذا الذي أكل يريد يأكل ويتكلم، فيصدر أمره إلى لسان المزمار، أريد أن أتكلم افتح طريق الهواء، ويريد يبتلع فيصدر أمرا آخر افتح طريق الطعام، فيتجه الامران الى العسكري، هذا عسكري المرور، شرط المرور الصغير هذا، افتح غلب، يختل الامر عليه فيتلخبط، فتنزلق قطعة من الطعام او قليل من الشراب الى طريق الهواء قصب الهواء. ماذا يحدث؟ اعلان حالة الطوارئ، اشارة تصدر، وصل الينا شيء صلب او سائل، احنا لا يدخل عندنا الا هواء، ايش هذا بتهلك؟ فترسل التعليمات الى المخ، في حاجة غلط دخلت في طريق الهواء، قوات الطوارئ تتحرك بشعال شديد تحرك الاضلاع وتحرك الحجاب الحالي وتحرك الرئتين. شعال لو تريد تشعل كذب ما تقدر، لكن اذا شربت جاء الشعال القوي لإخراج تيار من الهواء لطرد هذا الغريب الذي دخل في غير طريقه. سؤال 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 حتى يتصفى، فإذا ما صفي ها ايش المعلومات؟ قال والله راح استمر استمر الآن الآن خلاص صافي تهدأ وحدك. كل هذا رتب لك وأنت في بطن أمك، لا شربت ولا أكلت ولا تنفست هواء، فإن هذا أعد لك وأنت في بطن أمك جميل محاط بالماء، لا في هواء دخل من طريق الأم أو من طريق الشم، ولا طعام ولا خطأ. فمن أعد هذا في مكانه قبل أن يقع لاتقاء ما خطر سيكون بعد أن تولد؟ إنه صنع العليم الحكيم الخبير الرزاق الرحيم سبحانه وتعالى. إذا تفكرت في مخلوقات الله ما ترى، يقول الله سبحانه وتعالى ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانه ما خلقت هذا باطلا ولا رمشة العين، رمشة العين هذه هل هي باطل؟ رمشة عين أهي باطل؟ تعالوا لنرى، إذا كانت رمشة العين باطل فنرى، هل تستطيع أن تثبت عينك دون أن ترمش بها دقيقة؟ جديد لا تستطيع. لابد أن ترمش. فلماذا ترمش؟ هل رأيت السيارة وقد وضعت في الشارع وتركتها 4 أيام أو 5؟ إذا جئت تريد أن تقود السيارة فإنك ستحتاج إلى تنظيف زجاج السيارة، لأن عليه غبار قد تراكم من هذا الجو. إذا وضعت نظارتك على المكتب في داخل بيتك وأردت أن تلبسها لابد أن تستطيع، لأن غبارا قد تساقط عليها من الجو فلابد تمسح. غبار دقيق جدا وبعض الجراثيم غبار فتشوش البصر إلى الذي تمسح النظارة. فما بال العينين نراهما طوال الحياة لا تغسل لا نغسلهما ولا نمسحهما، معرضتان للهواء ويسقط عليها ما يسقط على زجاج السيارة وزجاج النظارة. يقول الأطباء: من قال لكم أن العين لا تمسح ولا تغسل؟ يوجد على جانب العين الخارجي غدة للدم، والعين هي مجرى للدم، نهر يجري فيه نهر الدم، والأنف فيه ثقب يصب فيه نهر الدم، والدم باستمرار يجري في عينك، والزائد من الدم ينزل إلى أنفك، ويظهر هذا عند البكاء. إذا بكيت تجد المقاطع قد رق مخاط الألف أصبح رقيقا من الدمع الذي جاءت رمشة العين، فينطبق الجسم على الجسم ويمسح العين ويزيل غلاف الدمع الأول ليأتي بغلاف جديد نقي صافي ليس فيه غبار. فأنت مع كل رمشة عين يحدث لك غسل للدمع، غسل للعين ومسح لها وتنقية وتصفية. هل رمشة العين باطل؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فالتفكر في المخلوقات يجعل صاحبه يعود من رحلة التفكر بمعرفة بحكمة ربه وعلم خالقه وتدبيره ورحمته ورزقه وهدايته وحفظه. والتأمل في نظام هذا الكون الواحد المحكم المترابط الذي يعمل كوحدة واحدة. فإذا كانت جسمك إذا كان جسمك مكون من عدة أعضاء وأجهزة، القلب، جهاز التنفسي، جهاز الدوري الدموي، جهاز العصبي، العضلات، العظام، فإن كل هذه الأجهزة والأعضاء تعمل كوحدة واحدة. والأرض كذلك، ترى النبات وترى الحيوان وترى التراب وترى الغلاف الجوي وترى باطن الأرض الملتهب، لكن بمجموع هذه المكونات تعمل وحدة واحدة متناسقة. والأرض مع المجموعة الشمسية قد ترى الأرض جسما مستقلا والقمر جسم آخر مستقل، ولكنك إذا درست المجموعة الشمسية وجدتها تعمل جميعا بوحدة واحدة وتناسق محكم ونظام واحد. فإذا درست المجرة والتي تتكون الشمس والتي تكون الشمس نقطة من نقطها سترى المجموعة الشمسية تعمل وحدة واحدة، وهكذا الكون كله بنظام واحد. اشهد لك ان لهذا الكون ربا واحدا وخالقا واحدا. ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذا هو منهج العلم بالله جل وعلا، ان ننظر في مخلوقاته وان نعرف في اياته لان نعرف بعض صفات ربنا جل وعلا. إن الذي خلق لك عينا حساسة للضوء وأنت في ظلام رحم أمك لا شك أنه عليم،
لأنك ستخرج من عالم الظلام إلى عالم النور، فهيأك بالذي ستحتاج إليه بعد ولادتك، وهو يعلم قوانين ذلك الضوء والمواد الحساسة لذلك الضوء، فوضعها في عينيك وأخرجك وأعدك بما ستحتاج إليه. هذا جنين سمكة في بيضة، وهذا جنين نسر في بيضة أخرى. إن جنين النسر قد أعد بأجنحة للطيران، لأن الذي خلقه في جوف البيضة يعلم أنه مهيئ للطيران في أجواد الفضاء. وهذه البيضة التي تحمل سمكة، هيأ الخالق ذلك السمك في تلك البيضة بخياشيم لاستخراج الهواء الزائد في الماء، فهو عليم بمصير هذا وبمصير هذا، فأعد هذا لما يحتاج إليه وأعد هذا لما يحتاج إليه سبحانه وتعالى. هذا الذي تسمعونه يقوم على قواعد علمية قطعية، القاعدة الأولى تقول العدم لا يخلق شيئا، لأن المعدوم لا وجود له، فكيف يوجد شيء وهو أصلا غير موجود؟ فأنا وأنت أين كنا قبل 100 سنة؟ لا وجود لنا. الشجرة أين كانت؟ لا وجود لها. الحيوان أين كان موجودا قبل أن يولد؟ لا وجود له. علماء الأرض درسوا بالتفصيل التواريخ التي خلقت بها الأشياء، فيقررون للإنسان تاريخا معينا بدأ ظهوره فيه، وللحيوان تاريخ قبل ذلك، وللنبات تاريخ قبل ذلك، وللأنهار تاريخ بدأت به، وللبحار تاريخ بدأت به، وللجبال تاريخ. فكل المخلوقات التي تشاهدونها لم يكن لها وجود، لا أنا ولا أنت ولا النبات ولا الهواء. وهذه الأحداث التي نراها ملء الوجود، هذه الأحداث من وراءها؟ من الذي أوجدها؟ من الذي يحدثها؟ من الذي يكونها؟ العدم، عدم لا يخلق شيء. فإذا كان العدم لا يخلق شيء فلا بد من التسليم بخالق، لا بد من أن يقول العاقل من الذي يحدثها، من الذي يكونها؟ العدم، عدم لا يخلق شيء. فإذا كان العدم لا يخلق شيء فلا بد من التسليم بخالق، لا بد من أن يقول العاقل لا بد من خالق أوجد، ثم يقول بعد ذلك الملحد ما شاء، ليقول الطبيعة أو ليقول البقر إن كان من أتباع الشيخ ومن عباد البقر، أو ليقول الحجر إن كان من أنصار أبي لهب، يقول ما شاء. لا بد أن يقول هناك خالق، ثم سنتفهم بعد ذلك من هو الخالق. لا يقول العدم، لا يفر، لا تترك له فرصة للفرار، فالعدم لا يفعل شيئا، إذا لا بد من خالق. فمن الخالق؟ نقول هناك علاقة محكمة بين المصنوع والصانع وبين المخلوق والخالق، هناك علاقة واضحة وجميلة. أنا أستطيع أن أعرف بعض الصفات الذي صنع هذا الميكروفون، وأنتم كذلك، فأقول الذي صنع هذا الميكروفون عنده هذا المعدن الأبيض، هل تشهدون به؟ تشهدون أم لا؟ وإن لم يكن عنده فمن عنده؟ وعنده معدن يستطيع أن يجعل منه في شكل شبكة، تشهدون؟ أنت واحد يكذب، إذا في واحد يكذب أخذت له الشبكة وطرحتها أمامه، وهذا المعدن من عنده. كل شيء هنا يدل على شيء كان عند الصانع، يستطيع أن يجعل المعدن في شكل شبكة، نعم عنده هذا البلاستيك الذي يفتح ويغلق الزرارة، نعم تشهدون أن عنده هذا البلاستيك، يستطيع أن يجعله في شكل زرار، يستطيع أن يقطع قطعا منتظما في هذا المعدن يضع الزرار فيه. إذا فتحت هذا فسأجد أسلاك، عنده أسلاك أم لا؟ تشهدون أن عنده أسلاك؟ عنده هذا المسمار الصغير جدا، تشهدون أن عنده أسلاك؟ وعنده قدرة على أن يحفر لهذا المسمار مكانا في جسم الميكروبوس. عنده علم بالكهرباء وتحويل الصوت عن طريق الكهرباء إلى صوت كبير. عنده علم بذلك أم لا؟ هل في واحد منكم لا يشهد بهذه الشهادة؟ الذي لا يشهد يظهر ولا واحد. أسألكم الآن سؤال: شهدتم بهذا فهل شاهدتم الصانع؟ فكيف شهدتم بما لم تشهد؟ كيف شهدتم بصفات صانع أنتم لم تروه؟ ستقولون أثره فعل ما أنتج. لا يمكن أن يكون شيء في مصنوع إذا لم يكن هو يملك قدرة أو صفة بها أوجد هذا الشيء. فإذا هناك علاقة محكمة بين المصنوع وصانعه، فكل شيء في هذا المصنوع يدلنا على صفة أو قدرة أو بعض صفة بعض الصفات وبعض قدرة الصانع له. فإذا رفعنا الميكروفون وأخذنا نتفكر في خلقنا وفي خلق السماوات والأرض، فسنعرف بعض صفات ربنا جل وعلا. فإذا رأينا الحكمة شاملة في كل خلق الله من الذرة إلى المجرة، فإن ذلك الإحكام وتلك الحكمة تشهد لنا أنها من صنع حكيم. وإذا رأينا الخبرة شهدت لنا أنها من صنع خبير. وإذا رأينا الرحمة شهدت أنها من صنع رحيم. وإذا رأينا الصور البديعة شهدت لنا أنها من صنع مصور بديع. وإذا رأينا تدبير الأرزاق شهدت لنا أنها من تدبير الرزاق. وإذا رأينا الحياة شهدت لنا أنها من صنع الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. وإذا رأينا العلم الذي قام عليه بناء الكون كله شهد لنا أن ذلك من صنع العليم. وإذا رأينا الوحدة المتناسقة في الوجود شهد لنا ذلك كله أنه من صنع الواحد الأحد لا شريك له. فمن صاحب العلم والحكمة والخبرة والرزق والرحمة؟ الطبيعة؟ الجبل؟ البحر؟ الوادي؟ هذه الطبيعة. ما الطبيعة؟ أتدرون ما الطبيعة؟ الطبيعة هي الأوتار السابقة جمعوها في وثن واحد. الوثنيون السابقون عبدوا الشمس والطبيعة من الشمس، ومنهم من عبد النجوم والنجوم من الكون، ومنهم من عبد القمر، ومنهم من عبد النار، ومنهم من عبد الحجر، ومنهم من عبد الشجر، ومنهم من عبد الحيوان، ومنهم من عبد الإنسان. فعبدوا مظاهر الطبيعة. فجاء الطبيعيون في عصر الأمم المتحدة فألفوا الأوثان المتحدة. الأوثان المتحدة جمعوها في وثن واحد وأطلقوا عليه اسم الطبيعة. وهي هي الطبيعة. ولو سألت أحدا منهم ألك عقل؟ قال نعم. فلو قلت له أن الطبيعة في عقل قال لا. فكيف يهبك عقل من لا عقل له؟ ألك علم؟ قال نعم، أنا من العلماء وعندي الشهادات. فلو قلت له وهل الطبيعة علم؟ قال لا. فكيف وهبك علم من لا علم له؟ ألك حكمة؟ قال نعم، أنا لا أعبث، أنا لست بمجنون. فإذا قلت له وهل الطبيعة حكمة؟ قال لا. فكيف وهبك الحكمة من لا حكمة له؟ هكذا تخريف جديد كتخريف الوثنيين السابقين للتمام. هو يتعلقون بما لا يضر ولا ينفع، وينسبون إلى من لا يخلق الخلق والإتقان والإبداع. يا أبناء الإسلام، إن التفكر في خلق الله جل وعلا هو منهج قوي لمعرفة الله سبحانه وتعالى. ولكن هل هو المنهج الوحيد؟ لا، إنه يكمل بكلام رسل الله، بكلام الله وكلام رسله. فإن الله قد عرفنا بنفسه، وإن رسل الله قد عرفونا بربنا ووصفوه بما يليق به وسموه بأسمائه الحسنى، فعرفونا وأكملوا تعريفنا بربنا سبحانه وتعالى. فعرفنا من هو وما هي صفاته وما هي أسماؤه وما الذي يحب لنا ويرضاه وما الذي لا يرضاه لنا، وعرفنا ماذا يريد منا ولما خلقنا. وإلى أين نسير بعد موتنا. كل ذلك اكتملت المعرفة لنا به عن طريق رسل الله. ولكن ما صدقنا رسل الله هكذا، صدقناهم بعد أن رأينا بينات صدقهم وشاهدنا أدلة صدقهم عليهم السلام، عليهم الصلاة والسلام. والله يؤيد رسله بالبينات كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. ومحمد صلى الله عليه وسلم بيناته دائمة ومتجددة ومتنوعة وتكفي جميع الجنس البشري على اختلاف مداركه وعلى اختلاف أفهامه وأزمنته. ففي بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي من بدوي في الربع الخالي، وفي بينات الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكفي لعلماء الفلك اليوم الذين يتابعون سفن الفضاء، وما يكفي لعلماء الأجنة والبحار والجيولوجيا، وما يكفي لقادة هذه العلوم. لهم من البينات ما يكفيهم ويبين لهم صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. فآمنا بالله عن طريق رسله وعرفنا ربنا جل وعلا، وأكملوا لنا التعريف بربنا سبحانه وتعالى. ولكن هل المعرفة بالله تتوقف عند الجهة النظرية وعند المسألة العلمية فقط؟ إن إيماننا بالله يمكننا أن ننتقل به مرحلة عملية بعد المرحلة العلمية. فبعد المرحلة العلمية يمكن أن ننتقل بإيماننا بالله إلى مرحلة عملية. هذه المرحلة العملية تتمثل في الدعاء والإجابة. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كم من مريض لجأ إلى الله بصدق فشفاه الله من مرضه. إذا كلمت هذا المريض عن أدلة الإيمان بالله فستكلمه عن آيات الكون والاستنتاجات وماذا جاء في القرآن، وكل هذا عظيم يملأ القلب يقينا. ولكن قد ذاق جوابا عمليا. لقد كان في غرفته يناجي ربه لا يسمعه الذي يقف على باب الباب. قال: يا رب، بلجوء وإخلاص، فجاء الجواب شفاء لمرض عضوي مشاهد. جاءني طالب وكنت أدرسه في صنعاء في المرحلة الثانوية قبل 20 عاما. أعطيته كتابا فأعاد بالكتاب. قرأت الكتاب يا ولدي؟ قال: لا. فلم تعيده قبل أن تستكمل قراءته؟ قال: لأني أخشى الموت. لماذا؟ قال: لأني أقذف دم، دم يخرج من بطني وأقذفه. قلت له: اذهب إلى المستشفى. قال: ذهب. قلت له: ذهبت إلى مستشفى كذا؟ قال: نعم. ذهبت إلى مستشفى كذا؟ قال: نعم. رأيته قد يئس، أنه يريد قوي خلاص سيطر عليه أنه سيموت، وأريد أن أبعث في نفسه الأمل. فكلما ذكر لي مستشفى قال: نعم. ذكرت له مستشفى آخر حتى أحصيت جميع المستشفيات التي أعرفها في صنعاء، ما بقي مستشفى. قلت: كيف أفتح له باب الأمل؟ لقد ذكرت له جميع المستشفيات. فقلت له: اسمع يا بني، إذا عجز الناس فإن الله لا يعجز، إلجأ إلى ربك، قم في الثلث الأخير من الليل، صل لله ما يسر الله لك أن تصلي، اقرأ آية الكرسي، ادعو الله وأنت ساجد، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ثم صلي ركعتين قضاء الحاجة، ادعو الله، اقرأ الفاتحة 3 مرات وآية الكرسي 3 مرات وقل هو الله أحد 3 مرات. قلت له ذلك. آية الكرسي كنت أخشى أن فيه شيطان، وقل هو الله أحد لأنها سورة إخلاص وثلث القرآن. والفاتحة قد ورد الاستشفاء بها عنده في زمن رسول صلى الله عليه وسلم. فقلت له هذا، لا أدري هل قلت له هذا الكلام يوم الأربعاء أو يوم الخميس. في يوم الجمعة رأيت مظاهرة تجري في الشارع، مظاهرة إسلامية، ورأيته في هذه المظاهرة يجري، فرأيته فناديته: يا محمد يا محمد، تعال تعال، أنت مجنون؟ أنت مريض؟ تقول أنك ستموت والآن تجري مع هؤلاء؟ فرد علي بسروري، قال: بخير بخير. قلت: كيف؟ قال: نسيت يا أستاذ، أما قلت لي أن أقوم الليل؟ أما قلت لي أقرأ؟ والله ما قمت الصباح إلا وقد شفيت، والله ما قمت الصباح إلا وقد شفيت، وذهب ذلك المرض. إن الله قريب من عباده، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وذكرت هذا لبعض المجاهدين، وكان مما قلته هم شباب، قلت: من أراد أن يتزوج فليدعو الله وليقم في الليل ويبكي ركعتين ودمعتين. فسمع الشباب، فجاء أحدهم وقال: يا شيخ الحمد لله ركعتين ودمعتين، وجاء واحد يقول لي يزوج ابني. قال: فأرشدت بها آخر، ففعلها الآخر، وبعض زملائي الآخرين قالوا: والله يا شيخ نفس الشيء، ركعتين ودمعتين وتزويج وتيسير الزواج بإخلاص بصدق بإقبال على الله سبحانه وتعالى. والمجاهدون والذين يخوضون ميادين الجهاد تكون صلتهم بالله قوية، ودعوتهم لربهم خالصة جياشة حارة، والخوف من العدو. ولذلك يرجى أن يستجاب لهذه الدعوات. وكم شهد الناس في ميادين الجهاد من دعوات فرج الله بها كربات، وهزم الله بها أعداء، وخاصة ما يجري الآن في أرض أفغانستان وفي أرض فلسطين، ولله الحمد. كنا نقول أفغانستان فقط، أفغانستان فقط، ولكن الآن نقول وفلسطين ولله الحمد، وفلسطين ولله الحمد، وفلسطين ولله الحمد. فقد وجد من يرفع راية واضحة صافية جلية، وقد وجد من يدعو ومن يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. نقول: هذه مسألة بيدك، الباب تستطيع أن تدخل، تريد تدخل أدخل، باب الله أدخل، أدخل، تقرب إلى الله بالطاعات، تقرب إلى الله بالعبادة، سل الله يجبك، سل الله يجبك. والله الذي لا إله إلا هو، لقد رأيت بعيني رأسي مريضا أو شك في نظر نفسه على الهلاك، فدعا قريبا له ليشهد موته، وكان هذا القريب معتكفا في المسجد في رمضان. فجاء، وكنا في بادية، فجاء فرأى المريض يمسك ببطنه، والمريض يعتقد انه لو رفع بطنه صابت روحه، فهو يمسك روحه حتى لا تقف. فجاء هذا من المسجد فصلى ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى وقرأ الفاتحة وقل هو الله أحد وآية الكرسي ثلاث مرات ثلاث مرات، ونكث على موضع الذات. وأنا أشاهد، والله الذي لا إله إلا هو، ما رفع يده من بطن المريض حتى تجشأ المريض وهلك وذهب الألم. وبعد ثلاث دقائق تقريبا قال المريض: أريد الحمام. فخرج إلى الحمام ورجع يضحك بيننا كأن لم يكن به شيء. بعيني رأسي أشهد ذلك، كل واحد منكم يستطيع، كل واحد منكم يستطيع أن يسأل، والله قريب، والله يعطي ولا يبالي. لا تقول انا ساسال وهذا سيسال وبعدين تقتل المسؤوليه تقتل السؤال على الله. والله يعطي الجميع ولا ينقص من ملك ولا ينقص من ملكه شيء. سبحانه الذي يقول الشيء كن فيكون. فتستطيع ان تعرف ربك بطريقه عمليه بعد الطريقه العلميه القائمه على الحجه والبرهان. ونصلي ثم نقف. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا عن الحقيقة الأولى عن حقيقة تستقر في القلب وهي التصديق الجازم. فإذا عرف القلب ربه انفعل بهذه المعرفة فأحب الله وخاف الله وتعلق به رجاء وتوكل على الله سبحانه وتعالى وأخلص أعماله لله جل وعلا، ينفعل القلب فيتأثر. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم أولا، العلم بالله، العلم برسوله صلى الله عليه وسلم وصدقه وبيناته. هذه الحقيقة إذا تمكنت من القلب لابد أن تظهر على اللسان. فلو جاءنا شيخ الإسلام في صف الكفار، شيخ الإسلام في صف الكفار المحاربين لنا، دون أن ينطق بالشهادتين ويتكلم بالشهادتين نقتله، نقتله لأن لنا الظاهر. وإذا جاءنا قائد جيوش الكفار المحارب اللدود وفي المعركة وبعد أن قتل وقتل ثم قال لا إله إلا الله، نكف عنه سيوفنا ونأخذه إلى صفوفنا ويصبح له الذي لنا وعليه الذي علينا. كلمة واحدة تخرجه من عالم إلى عالم. لا بد إذن أن ينعكس على اللسان ما استقر في القلب. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، أعلى شهادة أن لا إله إلا الله. والصحابة رضوان الله عليهم شهدوا أن لا إله إلا الله، شهدوا أن لا معبود بحق إلا الله، فكيف شهدوا؟ ما كان الكلام يجري على ألسنتهم هكذا أي كلام يرددونه. شهدوا فأقاموا الحجة على كل معاند واستأصلوا الكفر من كل قلب وصلوا إليه، بل وحملوا السيف ليوصلوا هذه الحقيقة إلى قلوب الناس. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول. هذه الشهادة، إذا شهدت فإنك بهذا تنصر حقا وتبطل باطلا. فهل شهادتنا اليوم تحق حق وتبطل باطل؟ الإلحاد، كل من شاء قال قصيدة أو شعرا أو أغنية أو، فأين حراس العقيدة؟ وأين الذين يطاردون الكفر وشبهاته ويتابعون كل ما ينال من الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله يجب أن نعلنها وأن ندعو إليها وأن نبين حججها وأن نوضح للمؤمنين نواقضها وأن ندمغ كل شيء يخالفها. هذه حقيقة الإيمان لابد أن تظهر على اللسان. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والحقيقة الثالثة هي أن يظهر الإيمان على الجوارح. فقلبك آمن ولسانك آمن وجوارحك كذلك لابد أن تؤمن. الأعراب اعتقدوا أنهم بقيامهم بأعمال الجوارح قد حققوا الإيمان دون أن يتحقق لهم إيمان القلب. فرأوا الناس يصلون فصلوا معهم، ويزكون فزكوا، ورأوا الناس يصومون فصاموا، والتزموا بالأعمال الظاهرة، وقالوا آمنا، فرد الله عليهم قولهم فقال سبحانه: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لم يستقر هناك شيء، ما تمكن من القلب. أنتم أسلمتم وجئتم بالإيمان الظاهر، بالإسلام الظاهر، أما الحقيقة التي تستقر في القلب فلم تتمكن. أنتم بدو صحراء، ما أخذتم العلم ولا عرفتم حقائقه ولا قامت في قلوبكم تلك الحجج. وكثير من المسلمين اليوم يكتفون بالأعمال الظاهرية وقلوبهم مخربة، ليس فيها علم الإيمان، ليس فيها حقائق هذا الإيمان، ويظنون أنه قد اكتمل لهم الإيمان بالقيام بالأعمال الظاهرة. هذه الأعمال الظاهرة تدخلهم في الإسلام، ولكن الإيمان لم يستقر بعد في تلك القلوب. وعندك كشافة تكشف بها على قلبك لترى هل في قلبك إيمان أم لا. مش الناس بيروحوا يشوفوا مرض القلب، القلب مريض ولا صحيح عند الدكتور؟ أنا عندي كشافة يكشف بها كل واحد منا على قلبه يشوف النتيجة، الإيمان مستقر ولا غير موجود. يقول الله جل وعلا، إنها آية من كتاب الله، يقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فالذين لا يوادون من حاد الله ورسوله أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. والذين يداهنون ويحبون ويميلون مع هؤلاء الذين يحادون الله ورسوله نقول لهم: أنتم أقرب إلى الأعراب منكم إلى أهل الإيمان الذي تحقق له الإيمان في قلبه. وإبليس له نوع آخر، إبليس عنده إيمان آخر كما زعم، وهو كافر وهو بمؤمن. إبليس كان يعترف أن الله هو الخالق، فنادى الله وقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. فهو يعترف أن الله الذي خلق، وأن الله الذي خلق آدم، ونادى ربه فقال: أنظرني إلى يوم يبعثون. فهو مؤمن أن هناك يوم قيامة ويوم آخر، وطلب من الله أن ينظره وأن يمهله. إبليس معترف أن الله الخالق وأن في يوم قيامة. هل إبليس مؤمن؟ هل هو مؤمن؟ معترف. بعض الناس يظن أن الإيمان هو الاعتراف. هل إبليس معترف؟ ولكنه لم ينقض لأوامر الله ولم يطع الله. فبعض الناس تقول له: صلي. قال لك: يا شيخ الإيمان في القلب. يعني هو معترف، معترف أن الله قال اشتري منه، مش أحسن من الشري. شيء مش معترف، أنا معترف، خلاص اشتري، صلي، اسجد لله. كلا، هو وإبليس في نوع واحد من دعوة، لأن الله قال لإبليس اسجد. أبى إبليس أن يسجد، أبى أن يكون من الساجدين، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكفر إبليس كفر إذاء واستكبار، وهذا الذي تقول له اسجد فلا يسجد، صلي فلا يريد أن يصلي، ويزعم أنه يكفيه الذي في قلبه. لمن في القلب؟ انا معترف ان الله الذي خلقني. ايش معترف؟ ما يمكن كان معترف.
ولكن ان ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين.
فلا بد من ايمان الجوارح، لا بد من الانقياد لله سبحانه، لا بد من الاذعان، لا بد من الطاعه. هذه اليد خلقها الله،
ما هي الشركه التي اعطتك اليد، ولا الحزب ولا الجماعه ولا الدوله
ولا الكونغرس ولا الكرملين.
لا، هذه اليد الله الذي خلقها وهي امانه عندك، فيجب ان تخضعها لامر ربها. وكذلك الجوارح باجمعها هي ملك الذي خلقها واستودعك اياها وجعلها امانه بين يديك، وسيسالك عنها ماذا فعلت. فلا بد من ايمان الجوارح، ولا بد من الانقياد والاذعان لاوامر الله سبحانه وتعالى. فاذا تحقق هذا الايمان بحقائقه، هذه حقيقه القلب وحقيقة اللسان وحقيقة الجوارح، وظهرت هذا كله على المؤمن، فإن الإيمان ينجي صاحبه ويجعل صاحبه يفوز بدرجات عند الله سبحانه. والله قال لنا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. يجب أن أنبه هنا أنه مر في تاريخ المسلمين مناهج ظن المسلمون أنهم أن هذه المناهج تقوي الإيمان، وفي الحقيقة هذه المناهج استمدت من غير القرآن والسنة. فكيف يوجد الإيمان بأساليب اليونان مثلا، أو بأساليب الفرس، أو بأساليب الهنود، أو بأساليب؟ لا يمكن أن يقوم الإيمان إلا بمنهج القرآن. وقد حقق رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان في قلوب الصحابة، وشهد الله أن الإيمان تحقق في قلوبهم، فناداهم وقال: أولئك هم المؤمنون حقا، وقال: أولئك هم الصادقون، وقال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فشهد لهم بالصدق، وشهد لهم بالإيمان الحق. فخرج جيل زلزل الجبال وغير وجه التاريخ بإيمانه ذلك. فلما تغيرت المناهج في أفكارنا، وبدلا من أن نأخذ الإيمان من طريق العلم أخذناه من طريق فلسفات جاءت غريبة علينا. وفي بداية دراستي حاولت أن أجد لذة الإيمان وبرد اليقين، فتوجهت إلى كتب علم الكلام، لأنه قيل لي في كتب علم الكلام اليقين وستجد حجة الإيمان. فأقبلت على الكتاب الذي وقع بيدي، وإذا به يقول في مقدمته، يبين يستعرض الحجج التي ضد الكفار. قال: زعم المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت، قلت إليكما. قلت: ما شاء الله، سأجد أجوبة شعرية تسلك الطريق بسهولة إلى القلوب. زعم المنجم والطبيب كلاهما لا بعث بعد الموت، قلت إليكما. فأرهقت سمعي ودققت بصري لأجد الجواب، فكان خيبة، خيبة هائلة. قال: إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكما. قلت: يا أبي المصيبة، انت مش متأكد ان صح قولي او صح قولي؟ اعوذ بالله، ايش هذه المقايسات؟ انا اترك علما، انا اترك حجة، انا اترك ايات من السماوات والارض، انا اترك معجزات رسول الله القاطعة المفحمة، انا اترك هذا الى مقايسات بعيدة عن الدلالة القاطعة. ثم مرت الايام
فإذا بنا نكتشف أن أوروبا التي ورثت فلسفة اليونان اكتشفت الخطر في هذه الفلسفة، واكتشفت الخطأ في هذه الفلسفة، فرأت أن الفلسفة تحتمل على أمرين، تحمل أمرين: علم شيء يقوم على حق وحقائق، فأفردوا له قسما سمي بالعلم وأطلقوا عليه لفظ ساينس علم، والجزء الآخر الذي لا يحمل دليلا قاطعا تركوه تحت عنوان فلسفة. ثم قسموا الدراسات في العالم الغربي إلى قسمين: دراسات علمية مقطوع بحجيتها، ودراسات فلسفية الشك يتطرق إليها، وجعلوا الدين تحت طائفة الفلسفة التي يدخل الشك إليها. ونقلنا عنهم هذا إلى مدارسنا فقسمنا الدراسة قسمين: القسم العلمي وهو القطعي الذي يقوم بالحجج والأدلة، والقسم الأدبي الفلسفي الإنساني الذي يتطرق إليه الشك. فالشيء المقطوع به هو العلوم في الأقسام العلمية، والشيء الذي يدخل فيه الشك هو ما يدرسه الطلاب في القسم الأدبي، وكل يوم نظرية وكل يوم كذا وكل يوم تغيير، والدين أدخل في القسم الأدبي، إذن هو في قسم المشكوك فيه. ما هذا؟ ما هذا؟ إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. إيش هذا؟ فلك وجيولوجيا. ها؟ إن في السماوات والأرض لآيات، وفي خلقكم تشريح وصدق، وفي وما يبث من دابة حيوان، وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار أرصاد، واختلاف الليل والنهار، وما أنزل الله من السماء من رزق أرصاد، وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها، نبات وزراعة، فأحيا به الأرض بعد موتها، وتصريف الرياح أرصاد، آيات لقوم يعقلون. من أخرج علم الفلك والأرض والأرصاد والزراعة من علوم الإيمان؟ من؟ إنها الفلسفة، إنها الفلسفة جعلتها بهكذا وجعلتها بهكذا. لا، إن منهج القرآن هو أن يضعك مباشرة مع آيات الله سبحانه وتعالى، وجعل في كل مخلوق من مخلوقاته دليلا يدل العبد على خالقه سبحانه وتعالى. وشيء آخر، خلقنا بين ما ورثنا، فورثنا التوحيد والحق، وخلقنا معه الخرافة والجهالة، فأخذنا الحق والخرافة كتلة واحدة. ولذلك رأينا المسلمين في فترة من الفترات يقلع أحدهم سنة ويرميها إلى عين الشمس ويقول: يا عين الشمس، رميت لك سنة حمار، فأعطيني سن غزال، فضحكون، يعني هذا عندكم، أنا قد سألت قبل أن آتي إليك أنه عندكم. والشيخ محمود يعرف أن هذا في مصر، فقد سألت عن ذلك وهو عندنا في اليمن، وقد سألت عن هذه القصة فوجدتها من موريتانيا إلى الكويت، ووجدتها من الشام إلى اليمن، ما في دولة عربية إلا وهم يقلعون الشمس. يا عين الشمس، رميت لك سن حمار، امتهان لما كرم الله، للكرامة الأزلية، فامنحيني سن غزال، سن حيوان. وعلماء الطب يقولوا ما يصلح سن حيوان في فك إنسان، ما يصلح. فهي جهالة، جهالة بالعلم، وانتهاك لكرامة الإنسان، ووقوع في الشرك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمن اعتقد أن الشمس تخلق سنة، ايش حكمه يا شيخ؟ وقع، وقع في المصيبة، مصيبة كبيرة. لكن أين كنا؟ غيبوبة، كنا في غيبوبة. الله الذي خلق، يا شمس اعطيني، ويا ميت هات لي، غيبوبة. أخذنا نرث من الماضي الحق والباطل، فجاء الاستعمار ونحن في هذا التخدير والغيبوبة. فأخذ أبناءنا ونحن في سكرة فقال شوفوا آباءكم هذول المخرجين أنتم بقوم كلك الميت أنت بطنك يوجعك تروح تأكل تراب ميت ميت أصلا ويروح يشوف أبوه يأكل تراب ميت أمه تأكل تراب ميت ويروح عند الدكتور ويعمل له إبرة فليزيد الجيش والله الدكتور صح وأبوه هذا غلط يبدأ كلام الخارج صح وكلام آبائنا. فنشأ جيل من عيال المدارس عيال السكول ها أنا أطلق عليهم جيل السكول حيث ذهبوا ضحية لجورج وميخائيل وقسطنطين وميشيل ولوقا وحنا الذين أحكموا تنظيف العقول لهؤلاء المسلمين الصغار المساكين الذين إذا رأوا أوضاع بلادهم وجدوا الظلم والطغيان وإذا رأوا أحوال أمتهم وجدوا الفقر والتخلف وإذا رأوا أحوال التدين وجدوها خليط فيها شيء من هذه الشوائب الكثيرة وإذا وجدوا ووقع بصرهم على أي مكان وجدوا ما يزري فوقعوا فريسة لهذا الخواجة المستعمر الذي قال لهم اتركوا الدين وهيا إلينا. وظن المستعمرون أنهم بدعوتهم إلى العلم إنما يحققون خطتهم النهائية من إبعاد المسلمين عن الدين لأنه هكذا في بلادهم العلم ضد الدين لأن دينه محرف والعلم لا يقبل ذلك الدين. فقالوا إذا علمنا المسلمين العلم وعلمناهم المنطق العلمي فإن النتيجة هي الإلحاد وتوقعوا أن الجامعات ستخرج أجيال الملاحدة. وفي أول أمرها كانت تخرج هؤلاء المقلدين فلما وعى المسلمون وربوا على العلم رأوا أن قرآنهم هو الذي دعا إلى العلم وهو الذي يحث على العلم وأن العلم يسوق العاقل سوقا إلى الإيمان بالله ورسوله. فرأينا الجامعات في بلاد المسلمين هي مراكز الدعوة إلى الإيمان بينما الجامعات في كل بلاد العالم هي مراكز الإلحاد وحرب الأديان. جميع الجامعات في جميع العالم هي مراكز المحاربين للأديان في تلك البلدان والجامعات في بلاد المسلمين اليوم هي مراكز دعوة الإيمان ولله الحمد. ذلك لأن الإسلام هو دين العلم والعلم يدعو إلى الإيمان والإسلام يدعو إلى العلم الحق. لابد أن نعبد الله بما شرق فالإذعان والإنقياد لأمر الله لا يكون إلا لأمر الله. لماذا نحن نعبد الله؟ لأنه الخالق. لماذا لا نعبد غيره؟ لأن غيره لم يخلق. فما هو الذي أراده الله منا مبين بالوحي؟ هل هناك شيء آخر؟ ما في شيء غير الوحي. اكتمل الوحي؟ نعم. لو صلى شخص المغرب 4 ركعات وقال لقد اجتهدت في صلاة المغرب أما تصلون 3 أما أنا صليت 4 إيش رأيكم؟ صلاته مقبولة أم مردودة؟ باطلة؟ صلى 4 ركعات؟ يا ناس 4 أحسن ولا 3؟ 4 ولا 3؟ 3 أحسن بارك الله فيك لأن 3 فعلها طاعة لله والأربع من راسه. زي لما يقوم واحد يقرر قيام الليل قال أنا قررت أقوم الليل الناس بيقوموا على أرجلهم وأنا أقوم على راسي فهذا يكون أجري عظيم خصوصيات عظيمة ما جريت إلا التعب. أنت عبدت نفسك على راسك هذا. فلا دين إلا ما شرعه الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فلا دين إلا ما أذن الله به ولا دين إلا ما شرعه الله والذي أذن الله به وشرعه موجود في الكتاب والسنة وانتهى الكلام وختمت الرسالة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن يجب أن نحقق الإيمان في القلب.